الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان؟
ألا هذه غدرة فلان؟ نعم. فلا ينبغي الإنسان أن يغدر، والمسلم لا يحل له أن يغدر حتى مع الكافر. إذا عاهد الكافر فلا حل له أن يغدر، فكيف بالمسلم؟ فكيف بولي الأمر المسلم؟ ولهذا استدل ابن عمر بهذا الحديث لما قام أهل المدينة على يزيد، أنكر ابن عمر إنكارا شديدا وجمع أهل وخاصة وقال: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه، ودخل على عبد الله ابن مطيع من وأنكر عليه إنكارا شديدا بهذا الحديث وذكره حديث البيعة. فلا ينبغي أن يحصل غدر خصوصا مع ولي الأمر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من كبائر ثلاثة لا يكلمه الله، ثم قال: ورجل بايع سلطان على الدنيا إن أعطاه منها رضي وإذا منعه منها سخط. فلا ينبغي الإنسان أن يغدر حتى مع الكافر، ولهذا قال عمرو بن عبسة لمعاوية: وفاء لا غدر. والنبي قال: إنا قد عهدنا القوم، بخلاف الخدعة في الحرب، لأن هؤلاء المحاربين تباح أموالهم ودماؤهم، فإذا استعمل السلطان خدعة فهذا من وسائل القتال وليست غدرا. الغدر أن يؤمنه ثم يقتل، الغدر أن يعاهده ثم ينقض عهده. والله قال: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. إذا هذا هو الواجب، ولهذا لا يحل ولا يجوز لإنسان أن يغدر أبدا. نعم. لا سيما مع ولي الأمر. نعم. من؟ نعم.
جاء في مسلم أن الصحابي قال: إنه أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد.
ما هو نفس
ورجوعي. إيه؟ قال النووي. قال النووي: فيه إثبات الثواب في الخطى في الرجوع من الصلاة كما يثبت في الذهاب.
نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن أبي يعني ابن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الفتح فقال: ألا إن دية الخطأ العمد بالسوط أو العصا مغلظة 100 من الإبل منها 40 خليفة في بطونها أولادها، ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي إلا ما كان في سقاية الحاج وسدانة البيت فإني قد أمضيتها لأهلها.
نعم. دل هذا على أن دية شبه العمد كدية العمد، لأن النبي قال: ألا إن دية الخطأ العمد بالصوت أو العصا مغلظة، فعنده القصد إلى الجناية، ولكن الآلة ليست آلة القتل غالبا فقتل بها، إذن هذا يسمى شبه عمد، بخلاف العمد عنده آلة تصلح للقتل وقصد، أما الخطأ فما عنده قصد. الخطأ ما عنده قصد، العمد شبه العمد توفر فيما ماذا؟ القصد، لكن اختلف في الآلة، فالآلة الصالحة هذه آلة عمد، بندقية سكين هذه عمد، شبه العمد عصا، أخذ عصا بيضربه ماذا عسى أن يكون يعني؟ يؤلمه، لكن وقعت في مقتل فقتل، هذه تسمى شبه عمد، وهذه قد تكون الدية فيها مغلظة كدية العمد، لكن لا قصاص، ما يكون فيه قصاص كالعمد. نعم.
وقال شيخنا قصد القتل موجود أم قصد الإيذاء والاعتداء؟
قصد الجناية، قصد الجناية عن الضرب، في قصد قتل ما يقصد القتل، الضرب التعدي. نعم. لكن المخطئ ما عنده قصد، هذا المخطئ يريد شيئا فوقع آخر. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال نعم. ولقد تعشى ابن عمر مرة وهو يسمع قراءة الإمام.
نعم. إذا ما أمكن الجمع بين العشاء والعشاء فإنه يقدم العشاء، يقدم العشاء عند ماذا؟ عند التنازع. لكن أي عشاء يقدم إن أمكن أن يجمع بينهما، بمعنى المؤذن أذن وكذا وهو لو أكل شيء يسير اندفع جوعه وصلى ثم عاد يلزمه ذلك، لكن إذا لم يندفع وستفوت الجماعة بهذا كأن يكون مثل مسجد بعيدا ما ولو أكل شيئا سيرا حتى فإنه ستذهب الجماعة فلا بأس، ومثله مدافعة الأخبثين فإذا تعارض هذا مع ذاك. نعم. فإنه يقدم ما يزيل الانشغال في صلاته، ومنه أخذ العلماء قاعدة وهي أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، لأن الجماعة لها فضل عظيم جدا، ولكن أن تحضر الصلاة وأنت خالي من الخشوع لا، هذا أثر على ذات العبادة، أثر على ذات العبادة، وأن تحضر الصلاة وأن تصلي وأنت على كامل الخشوع أفضل من أن تصلي متحريا الزمان أو المكان وأنت خاوي من الخشوع. ومثل أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام من الليل فصلى فغلبه النعاس قال فليرقد، ليه؟ لأنه لا يتقن صلاة الآن. ومنه أخذ العلماء أن من كان يصلي ركعتي الطواف خلف المقام إذا تعارض ذلك مع ازدحام المطاف ولا يمكن أن يخشع في الركعتين فليتأخر، ولا ينبغي أن يقول هذا مكان فاضل أن يصلي خلف المقام. فهذه قاعدة نافعة جدا، أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة فيصلي ركعات يطيل فيهن القيام، فإذا انصرف الإمام رجع إلى بيته فصلى ركعتين، وقال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أي في الركعتين بعد الصلاة. وهو أيضا ممن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين بعد الجمعة، وقد ورد بحديث أبو هريرة 4 ركعات كله سنة، أن يصلي 4 هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، أن يصلي ركعتين هذا من فعله الذي نقله ابن عمر رضي الله عنهما، فكله سنة. أما الصلاة قبل الجمعة فلم يكن النبي يذهب إلى المسجد فيصلي قبل الجمعة، إنما هذا بالنسبة للمأموم، فالإنسان يأتي إلى الجمعة ويتطوع بركعات إلى أن يصعد الخطيب المنبر، ولهذا يستثنى يوم الجمعة من النهي عن الصلاة وقت الزوال، يوم الجمعة يستثنى. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا عبيد الله بن إياد قال حدثنا عبيد الله بن إياد قال حدثنا إياد يعني ابن لقيط عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما وأنا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب وقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زنائين ولا مسافحين،
يعني يقول في هامش كذا زانين. نعم.
ثم قال والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن قبل المسيح الدجال كذابون 30 أو أكثر. قال عبد الله بن أحمد قال أبي وقال أبو الوليد يعني الطيالسي قبل يوم القيامة.
ومتعة النساء كانت مباحة في وقت ثم نسخت، وآخر هدي صلى الله عليه وسلم في المتعة متعة النساء وهو أن يتزوج المرأة بصداق ما على مدة ما، فهذا آخر هديه صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، وقد كان مباحا في أول الإسلام، ثم آخر أمره صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، نهى عن المتعة ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، هذا آخر ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز نكاح المتعة أبدا، أن يؤقت النكاح ولو أقت بمئة سنة، قال تزوجك مئة سنة، والغالب أنه ما يعيش المئة سنة، هذا ما يجوز. طيب لو أضمر في نفسه تزوج، هو مثلا في السعودية أو هو في الإمارات أو في أي بلد ويغيب هناك السنة، فقال أتزوج حتى لا أفتن في نفسه، وإذا فرغت من هذه المدة وعدت إلى بلدي أطلق، ولم يخبر الزوجة وتم الزواج الشرعي ولم يخبر بذلك، وهو إضمار الطلاق في وقت ما، هل هذا ممنوع أم ماذا؟ تنازع أهل العلم في هذه المسألة، منهم من منع وقال هذا معنى المتعة أصلا ويلحق الضرر بالمرأة ويكسر قلبها، ومنهم من قال هذا جائز، هذا جائز وليس هناك مانع شرعي، تقول مدة، المدة غير موجودة، والاعتبار بوجود ذلك في العقد، أما في النية قد تتغير النية، قد يتزوجها ليطلقها فيسعد معها فيتمسك به، وقد يدفع عن نفسه فتنة بذلك وضرا بذلك إذا كان يقيم في بلد ويخشى عن نفسه الفتنة، والأقرب أنه من جهة الصحة صحيح، لكن لا يرغب فيه، لا يرغب فيه لأن ذلك يكسر قلبها ويؤدي إلى بعض المفاسد التي تلحق بها، لكن من جهة الصحة فصحيح. لماذا؟ لأن العقد خال عن وجود مانع من موانع صحته. نعم.
قال حدثنا عفان وقال حدثنا شعبة.
نعم.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى، قال أن أحمد قال في رواية عبد الله إذا تزوجها وفي نيته أن يطلقها أكرهه، هذه متعة. ثم قال شيخ الإسلام وهذا يبين أن هذه كراهة، أن هذه كراهة تحريم، لأنه شبهه بالمتعة والمتعة حرام عنده. في كلام من قدامى شرط. يقول في المغني إن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا أن الأوزاعي قال هو نكاح متعة.
نعم، فهذا هو الراجح أنه صحيح، ولكن يكره فعل ذلك لما ترتب عليه من كسر قلبها. نعم. نعم.
قال حدثنا عفان وقال حدثنا شعبة عن واقد بن عبد الله كذا قال عفان، وإنما هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد.
هذا دليل أهل السنة أن الكفر قد يطلق ويراد به الأصغر، فالكفر في النصوص أصغر وأكبر، فلا بد من ضبط ذلك، وهذا يرجع فيه إلى أمرين، الأمر الأول جمع النصوص، الأمر الثاني فهم السلف للنصوص، ما الذي يجعلنا نفرق بين الكفر الأكبر والأصغر، الشرك الأكبر والأصغر، الظلم الأكبر والأصغر، الفسق الأكبر والأصغر، الذي يجعلنا نفسر هذا أمران، الأمر الأول جمع النصوص، النبي قال لا ترجعوا بعد كفار يضربوا بعضكم رقاب بعض، طب قتل المسلم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الشارع أنه ليس كفرا، قال النبي في عمار تقتلك الفئة الباغية، من قال الكافر، قال تعالى وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمنة. فمن المسائل المهمة في باب الكفر والإيمان أمران، الأمر الأول ما يتعلق بالأوصاف وهو ضبط ما ورد من ألفاظ الكفر الشرك الفسق النفاق الظلم كذا في النصوص الشرعية، التفريق بين أصغر والأكبر فيها. القاعدة الثانية إسقاط الحكم على المعين، وقاعدة التفريق بين النوع والمعين، فقد يأتي الإنسان بالكفر الأكبر ولا يكون كافرا، بالشرك الأكبر ولا يكون مشركا. لماذا؟ لوجود مانع من الموال. هاتان أهم قاعدتين في باب الكفر والإيمان، أهم قاعدة في باب الكفر والإيمان قاعدة الأوصاف وقاعدة إسقاط الأحكام على الأعيان، إسقاط الأحكام على الأعيان. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا قدامة بن موسى قال حدثنا أيوب بن حصين التميمي عن أبي علقمة مولى عبد الله بن عباس عن يسار مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: يا يسار كم صليت؟ قلت: لا أدري. قال: لا دريت. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
من باب الإنكار، يعني من باب الإنكار عليه وليس حقيقة الدعاء. نعم.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم،
ليبلغ شاهدكم،
ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم، أن لا صلاة بعد الصبح إلا سجدتان.
يعني إذا دخل وقت الصبح فالمشروع سجدتان من جهة السنة، أنك تصلي ركعتين فقط، لكن ليس هذا المحل محل ماذا؟ محل تطوع، فتصلي ركعتين ثم ركعتين تتطوع في هذا، هذا بالليل، فصلاة الليل مثنى مثنى، لكن إذا دخل الصبح فركعتان فقط وهما سنة الصبح وتقتصر. فإذا قال قائل: لكني مثلا قد أصلي ركعتين في البيت، وإذا دخلت المسجد أركع تحية المسجد، أصلي تحية المسجد، نقول: هذا لا إشكال فيه، لأنك لم تقصد تنفلا، وإنما هذا له سبب وهو دخولك المسجد. فإذا صليت ركعتين في البيت سنة الصبح ثم أتيت المسجد فتأخر في الإقامة، فاسجد، فاركع ركعتين واجلس، هذا مسبب، كما جاء في حديث أبي قتادة في الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لكن تجلس ثم تتنفل إذا طال وقت إقامة الصلاة، تقوم وتصلي وتقول: الصلاة خير، الصلاة خير على وفق السنة، أما إذا لم تأتي بها سنة فلا خير فيها. نعم.
شيخنا، من لم يدرك الوتر ليلا هل له أن يوتر بعد
إذا نام؟ إذا نام ولم يدرك الوتر ليلا ثم قام، يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكره، فيصليه إذا كان يعلم أنه سيقيم المؤذن سيقيم على ثلث ساعة، يصلي الوتر ثم يصلي السنة. نعم.
لكن يشفع
بعد الأذان؟ لا يشفع، لكن لو بعد الصلاة، صلاة الصبح، وصلها ضحا فإنه يشفع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية الغلابي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال: وهداهم الله إلى الإسلام.
آه، قد جاء التصريح بهم في بعض الروايات في حديث أبي هريرة. الحارث ابن هشام أخو عمرو بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعينهم، لعنهم، اللهم لعن، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فتاب عليهم جميعا وأسلموا، أسلم هؤلاء جميعا: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم.
ذكر شيخنا ابن حجر الرابع
من يصلي في هذا إذا دخل وقت الصبح. نعم، هو بيتفق مع حديث أنس من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكره. نعم،
ذكر ابن حجر كما ذكر صاحب الشيخ شعيبي في الحاشية
قال
الحافظ في الفتح: وكان الرابع عمرو بن العاص، فقد عزاه السهيلي لرواية الترمذي لكن لم أره فيه.
لكن أظن أنه ورد في بعض الروايات أنه أبو سفيان إن صح جاء، لكن اللي في الصحيح الثلاثة: سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية. شوف رواية أبي سفيان. نعم،
وعزل الإمام أحمد أنه ذكر قبل ذلك أسماء هؤلاء في المسند في حديث عمرو بن حمزة عن سالم عن أبيه.
نعم.
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، فتيب عليهم كلهم.
نعم،
لعل شيخنا فلانا يعني إشارة لواحد منهم رابع،
الله أعلم، هو تعيينه هو اللي فيه الكلام. أظن جاء في بعض الروايات أبو سفيان. نعم، إن صحت.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي قال: حدثنا خالد بن الحارث فذكر نحوه. قال: حدثنا أبو معاوية الغلابي قال: حدثنا الحارث بن خالد بن الحارث قال: حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل العقيق فنهى عن طروق النساء الليلة التي يأتي فيها، فعصاه فتيان فكلاهما رأى ما يكره.
نعم، فتيان فكلاهما رأى
ما يكره.
قال في الحاشية: إسناده ضعيف. ثم ذكر له شواهد وكذا. قال: وقوله فكلاهما رأى ما يكره يعني في زوجته من شعث شعرها ورثثة أيهاتها. وقد صرح النبي بعلة كراهية طروق الرجل أهله ليلا بقوله: حتى تستحد المغيبة وتمتشر الشعفة. وأما حديث جابر في رواية أخرى عند مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. فقد قال سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا، يعني قول أن يتخونه أو يلتمس عثراته. وقد روي من طريق شعب عن محارب عن جابر عن النبي ولم يذكر يتخونهم أو يلتمس عثراته. وحديث ابن عباس الذي رواه الدارمي والبزار من طريق أبي عامر العقدي والطبراني في الكبير من طريق أبي داود الطيالسي كلاهما عن زمعة ابن صالح عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعة. ولفظ عند الدارمي: لا تطرق النساء ليلا. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا فانساق رجلان إلى أهليهما وكلاهما وجد مع امرأته رجلا. ففي إسناده زمعة بن صالح الجنادي اليماني وهو ضعيف، وسلمة ابن وهرام هو اليماني. قال الإمام أحمد: روى عنه زمعة أحاديث مناكير. قلنا: فلا تقوم به حجة في تعليل كراهة طروق الرجل ليلا. والعجب، كل العجب من يستجب هذا الحديث في تعليل كراهة الطروق ليلا، وكيف تقوم به الحجة وفيه دعوة إلى أن يغض الرجل طرفه عن خبث أهله، وهو ما شدد النبي في النكير عليه، وسمى من يقر الخبث في أهله ديوثا لا يشم رائحة الجنة. وذكر الحافظ في الفتح أن الزوجين لا يخفى عن كل واحد منهما من عيوب الآخر شيء في الغالب، ومع ذلك نهى الشرع عن طروق الرجل أهله ليلا لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه، لأن التواد والتحاب مطلوب خصوصا بين الزوجين. ولهذا كان النبي يعرس إلى عدم صفر عرص خارج المدينة لتستعد النساء، وهو قال صرح النبي بهذه العلة، فهذه العلة لتستعد النساء. هذا من سمو الإسلام سبحان الله. وإذا كان النبي قد أمر المرأة أن تستعد لزوجها حتى لا يفجأ زوجها بما يكرهه، فلي أن تحرص على ذلك وهو معها دائما من باب أولى. على المرأة أن تعتني بنفسها وعلى الرجل أن يعتني بنفسه، فهذا مما تصفو به الحياة ومما يحصل به التواد والتحاب والرغبة والتعلق بين الرجل والمرأة، وهذا أمر مشروع لابد أن يحرص عليه الرجل والمرأة. إنما هذه الغفلة أو التغافل الذي يكون بين الزوجين في العناية بمثل هذه الأمور من الاهتمام كل واحد يهتم بنفسه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. إي والله يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وقد تكره المرأة زوجها وتكره معاشرته وتكره قربه والعكس كذلك، هذا يؤدي إلى نفرة الطباع عنها أو عنه، مما يكون عونا للشيطان على فساد أحدهما أو زهد أحدهما في الآخر، وقد يصل في النهاية إلى الطلاق. وأنا لا أظن أن رجلا يقدم على طلاق امرأته ومتعلق بها جدا فيزد فيها أو العكس، غالب الطلاق إنما يكون خلاصا، تريد المرأة أن تنهي هذه العلاقة لأنها لا ترى فيها ثمرة ولا تعلقا. المرأة اللي تغضب في بيت أبيها 3 أشهر 4 أشهر ويجيبها، يومين ثلاثة وترجع 3 أشهر 4 أشهر ويجيبها. والله يا أخواني بعض الناس تستفتي يا أخواني، يعني متزوج من كم 6 7 سنوات ويقول والله أنا ما حصلت أشهر، مجموع ما جلست معها في أشهر. هذه المرأة ليست راغبة في الزوج ولا يعني متعلقة به، وإلا ما تصبر في البعد عنه إذا كان صاحب عشرة أو كذا. فلا بد من العناية بالحسن العشرة والمعاشرة المعنوية والحسية، لازم نهتم يا أخواني. هذا الكلام ما يستحي منه، ما يستحي منه، داخل بعرقك، داخل بأذاك، داخل بكذا. احرص على أن تكون على أكمل وجه، على أكمل وجه قدر مستطاعك، في طيب عندك في البيت، في نظافة، في إزالة الروائح، في معجون أسنان، في كذا في كذا، احرص على هذا، احرص على هذا. ولا يقع الواحد على مراته وقوع البعير. وكذلك المرأة تستفرغ طاقتها من غير غلو، أيضا هناك غلو وزيادة وإرهاق في المصاريف، والحقيقة تطلع يعني أشد من إرهاق المادة التطلع. مرأة تجلس طوال النهار تأتي بشعرها خصلة صفرة وخصلة سودة وخصلة زرقة وخصلة خضرة، وبعد كده تروح مش عارف ايه كم الف وكذا، ليه الكلام ده؟ هذا كله نظافة جيدة والاهتمام جيد وحصول اصل ذلك يعني من الزيوت الطيبة وكذا. لكن مسألة المرأة ما يكون عندها هم الا هذا، هذا غلو ايضا. وتقول الشيخ يقول تعتني المرأة بنفسها، تعتني المرأة مش تفتح كوافير، هذا فتح كوافير في البيت، لكن تعتني في فرق بين تعتني وفي فرق بين تفتح كوافير في البيت لهذا. لا لا، لأن هذا أيضا غلو وإسراف وتطلع. مرأة تتطلع إلى سعادة زوجها، لكن تتطلع للتشبب الفاسقات أو الكافرات أو غير ذلك لا. فهذه أمور يا أخواني ينبغي أن نعتني بها جيدا في البيت، ولا تحقرن هذا الأمر. بارك الله فيك. المعاشرة الطيبة والكلمة الطيبة، الرائحة الطيبة، كل شيء طيب يكون هذا في البيت. والإنسان يختار الوقت، يختار الوقت المناسب، يختار الكلمة الطيبة، يختار الأمور هذه مهمة جدا، لا ينبغي الإنسان أن يهمل فيها. وكذلك الزوجة لابد أن تعتني عناية عظيمة بزوجها، وأن توفر له أيضا، هذا حلاله، هذا حلاله، يغض بصره عن المحارم ويغض كذا. ثم إذا دخل البيت ما وجد شيئا يملأ قلبه ويسد حاجته ويغني نفسه، شوفوا الأدب السامي هذا، من يفكر في هذا الأمر؟ إذا عاد من سفر كان النبي يعرس خارج المدينة، يبيت صلى الله عليه وسلم ليلة أو كذا حتى تعلم النساء فتستعد كل امرأة. الله أكبر الله أكبر، شوفوا هذا السمو يا أخوان، وهذا الحرص الزائد في مثل هذه الأمور. كذلك في حديث جابر، هل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتلاعبها وتلاعبها، هذا شوف إشارة إلى إيه أخوان، إشارة إلى إيه؟ يعني هذه الإسلام اعتنى عناية فائقة بهذه الأمور، وهذه الأمور تبدو قليلة لكنها والله عصب عصب. وأكثر الحالات تخيل المرأة ما تقول أنا لا أذكر شيئا من كلمات طيبة قال زوجي. أحد الأخوة وعلى استقامة يستفتين من عدة أيام يقول الزوجة كذا ولا تشاركني في مادري إيه والزوجة كذا وأنا أقولها. لكن أنا أقول للإنصاف يا شيخ أنا برضو يعني مش هقول لك مش خالي من أخطاء, يعني مثلا ممكن ما أجيبلهاش حاجة يعني ثوب إلا إذا طلبته مني, لكن نفسي يعني قلت له أقول لك إيه أنا قلت قال نعم. قلت له يا أخي واضح كده أنك أنت عندك جفاء, يعني زوجة ما تأتي لها بالشيء إلا إذا طلبته. معنى ذلك بقى قيس على هذا يبقى بتعامل مع ميري كما يقال ميري عسكري عسكرية في البيت, ثم تقول الزوجة ما تتفاعل الزوجة ما تتعاون معي أو كذا. طيب فين يا أخواني زي أن أنا ما أتي بشيء لزوجتي إلا إذا يعني طلبت, يبقى نفقة عند حاجة خدي ثياب هذه إذا طلبت. وممكن كمان عشان تكهن ما عندها لازم ندخلها في السجلات, طب دي تنفع دي تمشي كذا لسه العمر افتراضي ما خلصش, لا لا لسه بقى لها شهرين عشان نكهن بقى ونحطها في الأرشيف في البيت. لا في هدية في تودد في محبة في مناسبات في كذا في كذا. يا أخي إذا لم تجد تقول وددت والله لو أجيب لك كذا, يعني حديث الرجل لزوجته إسلام وسع فيه. فلا تطالب امرأتك بمثل هذه الأمور قبل أن تقدم أنت, قدم أنت ما ينبغي أن تقدمه من ألفة ومودة ومحبة. ولو عندك 100 سنة لو عندك 100 سنة فهذه أمور ينبغي أن تراعى, نلتمسها من هديه صلى الله عليه وسلم في أنه كان إذا رجع من سفرين لا يفجأ النساء في المدينة, وإنما يعرس النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة حتى تستعد النساء لذلك. نعم كل باب والله يا إخواني نحن يحصل لنا فيه ضنك ما فهو من بعدنا عن الشريعة, بعدنا لا سيما طلبة العلم. إحنا أولى يا إخواني, إحنا سنتنا واسعة يا إخواني, سنتنا مو بعقيدة فقط, سنتنا متكاملة يا إخواني, كل شيء عندنا فيه تكاملية والحمد لله تكاملية والحمد لله. أنت رجل بتمشي بخطى مدروسة خطى أثرية داخل بيتك بأثر خارج بيتك بأثر, تطعم بأثر تشرب بأثر تأتي مرأتك بأثر تجاور بأثر تركب سيارة بأثر, عملك مبني على أثار. إذا كنت موظف حكومي أنا ما أحتاج أحد يعدل علي أبدا أبدا, أنا اللي أعدل أنا اللي أوجه لو أنا أمشي فعلا عن الإسلام. نعم نعم الإنسان يحتاج الحمد لله, لو كان على الأثر تجد نفسك أنت الذي توجه وأنت الذي تبين وأنت الذي الحمد لله. لا تقول بقى أبي رباني جزاه الله خيرا, أبي رباني قدر مستطاعه لكن ما رباني على أثر وكذا, رباني على أصول. نعم أصول يشكر جزاه الله خيرا, لكن الأثار التي أنا أمشي بها ما احتاج زوجتي ولو اختلفت معه والله ولو طلقتها ما احتاج أحد يعدل علي. ما أوجد للرجل يريد أن يصح بيني وبين امرأتي ما أوجد له كلمة ممكن يقول ليه أنا فراغت من هذا. طيب يا شيخ يعني اصبر عشان خاطر العيال وكذا, أنا صبرت ونصحت وبينت ويا بنت الحلال مرة ومرتين وثلاث مرات وعشر مرات, حصل ولا حصل؟ طيب وقلت لك كذا حصل ولا ما حصل؟ يبقى أنت ما تبقي لمن يمكن أن ينصحك بشيء لا توجد له شيء. الأب كم رجع يا حج فلان حماك, أما جئتك مرة ومرتين وعشرة وعدتني أنك أنت ستسعى في صلاح ابنتك وكذا, حصل ولا ما حصل؟ يا أمي فلان ما جئتك حماتك ما جئتك وقلت لك كذا وكذا وكذا, يا بنت الحلال, فخلاص استحالت العشرة. وعلى كل حال أنا ما أريد أن أطلقك, أتبقى مع الأولاد تربيه بأنها تزوج, أنا تزوج محتاج إلى زواج, أنت عاجز أن تسعديني, وفي نفس الوقت أنا ما سأراعي عشرة وأولاد تبقي معي. إذا كان عجبك على هذا الحمد لله, مو بعجبك خلاص أسبحك بإحسان بإحسان. أنت عايز إيه مطلوب؟ الورقة هذه فيها 20,000 ولا 30 ولا 50, خذي ما شئت خذي ما شئت ودعي ما شئت. إذن أنا لا أترك شيئا لأحد يعدل علي, أنا اللي قمت بال الوعظ والهجر والضرب والإصلاح والرفق ومراعاة الأحوال والمآل, كل هذا أنا رعيته بما عندي من آثار، بما عندي من آثار، فلا تترك شيئا يؤخذ عليك، وأدي إلى امرأتك ما تحب أن تؤديه امرأتك إليه. إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين امرأتي لي. ما قال هذا ابن عباس في معنى أثر ورد عنه؟ نعم، يحب ابن عباس أن تتزين هذه المرأة، أن يتزين له ويتجمل كما يحب أن تتزين له. الأمور يا أخواني العواطف، بدل المطلعين اليوم يقول عملية النفخ المرأة تحرص تنفخ وجهها ولا الرجل ينفخ وجهه، أنفخ العواطف، دعك من نفخ الوجه، نفخ الوجه هذا ما بفايدة، نفخ العواطف هذا النفخ اللي احنا ينبغي ان احنا ننفخ فيه ليعظم ويكبر. العواطف اللي ما تكلفنا والله شيء اخواني، كلمات كلمات بس، لكن لها اثر طيب، لها اثر طيب. نعم نعم نعم. الغير متزوج يشرع له ايه؟ يشرع له ما يتصل بمخالطة الناس من جهة النظافة ومن جهة الاهتمام بمظهره، ده المسلم من حيث هو، لكن الزوجة بما يقتضي المقام. لكن أنا كرجل عزب لا أهتم بنفسي وروائحي كذا؟ لا طبعا، المسلم نظيف، خصال فطرة عنده، تعاهد شعوره، تعاهد كذا، أسنانه، سواكه، طيبه، الثياب النظيفة حتى ولو كانت قديمة، لو مرقعة، لو مرقعة. أنا والله ما أدري إحنا كنا نلبس وإحنا يا إخواني صغار إزاي، إحنا كانش عندنا مكاوي، كانت الأم سبحان الله شوف تغسل الملابس وتكويها، تكويها يعني إزاي؟ يعني أثناء الغسيل لهم طريقة كده، شد الملابس كده ومش عارف إيه، وبعدين تيجي تطبقها تلبسها كأنها مكوية. يعني إحنا ما كنا نعرف المكوة دي، ما نعرف المكوة، ولا نعرف الثلاجة، ولا البوتجاز، ولا سيراميك، ولا رخام، ولا أي حاجة، ولا مراوح، ولا مكيفات، ولا يا إخوان أي شيء. وبيوت نظيفة، بيوت من تراب، تراب، وتسعد والله ما زال الواحد يشعر بأثرها، تسعد. أنا ما أدري كيف يكون البيت نظيفا وهو من تراب وطين، كيف كيف؟ لو أنت عشت كنت تعرف كيف، لو أنت عشت كنت تعرف كيف تكنس وترش ماء وكذا وتشعر أنت أنك أنت في فيلا على البحر. سبحان الله، القلة ماؤها، الثياب، فكانت الثياب كانت تلبس الثياب النظيف، مش مكو ولا شيء، نظيف وجيد. فالعزب نعم يشرع، كل مسلم يشرع له النظافة والاهتمام بهذا، لكن بالنسبة للحياة الزوجية لها أمور زائدة بمقتضاها، حتى وقت الاتصال، وقت المعاشرة، وقت كذا، يعني هذه الأمور الإنسان يراعيها يا إخوان. ولهذا يعني الايه كما يقال رفع الكلفة اللي بين الزوجين، وده طبعا معروف مقتضى حياة الزوجية، احرص ألا يصل إلى حد الاشمئزاز، يعني ما تتعشمش قوي، ما تعشمش قوي، بحيث إن ممكن المرأة ترى منك ما تكره، أو تشم منك ما تكره، أو تطلع على كذا. يعني العشم الزائد هذا بلاشه، اللي ممكن يؤدي إلى، أو رفع الكلفة اللي ممكن يؤدي إلى رؤية ما تكرهه. راعي الطباع، يعني راعي الطباع، يعني لازم تراعي الطباع في مثل هذا، في أمور هي مستقذرة بالطبع، مستقذرة بالطبع. فاحرص ما تقولش دي زوجتي وما فيش فرق بيني وبين زوجاتي، لا، قد يقع في هذا، وممكن تستحي المرأة أن تقول لك ذلك. يعني إن استطعت ما قع تمخط ولا شيء كذا إلا بالحوض، اعتني بالحوض أيضا في البيت، أيضا ما يكون كذا، مسألة قضاء حاجتك، أمور كثيرة ينبغي الإنسان أن يعتني بها ولا يستهين بها. أنا يعني توسعت في هذا الباب، لأن بعض الناس قد يظن هذا الباب باب يعني كمالي بحت، وإنه ماله أثر، ولو تعاين كثير من المشاكل ترجع إلى العواطف، جمود العواطف، عدم فقه التعامل خصوصا بين طلبة العلم. إحنا أولى، إحنا أولى يا إخواني، إحنا ندرس البشرية السعادة، ندرس البشرية السعادة، إحنا عندنا مقومات السعادة، فكيف نعجز إن إحنا نسعد أنفسنا ونسعد بيوتنا. وأدي إلى امرأتك ما تحب أن تؤديه امرأتك إليك. نعم 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 يا حسيني. طيب جاء ها تسمية الربع من عند الترميز الربع من بابي سفيان. نعم 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 في سهيل حجر قال ابن حجر فتحي ايه لكن انكره نعم انكره نعم. تقول اثر ابن عباس ها
اخرج ابن ابي شيبة في مصنفه عن عكرمة عن ابن عباس انه قال إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وما أحب أن أستنظف حقي عليها، لأن الله تعالى يقول وللرجال عليهن درجة.
نعم
قال رحمه الله.
طيب يكفي.